بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى من كتاب الجهاد. وكنا قد ذكرنا في المجلس الماضي بضع مسائل هي كالأصول التي يرجع إليها ولا بد أن تعقل في هذا الباب حتى تنتفي كثير من الشبه التي دارت على ألسنة الجهال وأرباب الفتن والشهوات المضلة ممن زاغ وانحرف في باب الجهاد. والشبهات أيها الأحبة في هذا الباب كما ذكرنا كثيرة، ويطول المقام في ذكرها، وهي تتجدد، وأيضا قد يأتي اللاحق فيزيد على السابق شيئا من الشبه التي قد لا تكون قد مرت على باب ذلك أو على بال ذلك السابق، لكن لا بد من معرفة أصول المسائل التي يرجع إليها حتى يستبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ والسنة من البدعة والطاعة من المعصية والقربة من خلافها. ولعلنا بحول الله سبحانه وتعالى نحاول إن أسعف الوقت أن نذكر شيئا من ذلك في ثنايا الشرح لهذه الرسالة أو لهذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى منه السداد والمعونة والتوفيق. بقيت مسألة قبل أن نشرع في المتن، وهي أننا كنا قد ذكرنا أن الجهاد على ضربين وعلى نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع، وأن جهاد الطلب له شروط وأن جهاد الدفع ليست له شروط إلا في حال واحدة كما نص عليه أحمد ونص عليه مالك عليهما رحمة الله تعالى، وهي الحال التي يتهيأ فيها المسلمون أو لديهم من الوقت لكي يتهيأوا قبل وصول العدو. ولذلك ترى أن أهل العلم ينصصون على قولهم أن يفجأهم العدو فلا يدرون إلا والعدو قد صبحهم أو مساهم في ديارهم ودخل عليهم. أما إن كان عندهم الوقت للاستعداد لردع هذا العدو ودفعه فلا بد من الاستعانة بولي الأمر والرجوع إليه، لأنه أدرى بمداخل الحرب وسياستها، وعنده من الأمور والآلات والأدوات التي لا تتهيأ لأحد الناس وعامتهم. فالمسألة التي أردت أن أشير إليها وهي أنه يتعين الجهاد في أربعة أحوال، يتعين الجهاد في أربعة أحوال. الحال الأولى إذا استنفر الإمام، الحال الأولى إذا استنفر الإمام، فواجب على كل من استنفره الإمام أن ينفر للحرب وللقتال والجهاد. فإذا سمى فلان وفلان وفلان فيجب عليهم إذا انتدبهم ولي الأمر أن يشاركوا في هذا الجهاد، وليس لهم أن يتخلفوا لعذر، سواء كان هذا العذر ظاهرا أو باطنا ما لم يكن هذا العذر مانعا شرعيا. فمثلا لا يجوز لو أن الإمام انتدب شخصا بعينه إلى القتال أن يتعلل مثلا اليوم مثلا في مثل أحوالنا هذه فيذهب إلى بعض المستشفيات ويأخذ عذرا معينا حتى يقدمه إلى الجهات المختصة ويعذرونه من المشاركة في القتال. فهذا إن كان حقا مريض، وقد مر الكلام عليه أنه لا بد أن يكون صحيحا في بدنه، فإذا لم يكن صحيحا في بدنه فهذا داخل في العذر. أما إن كان صحيحا ويتعلل ظاهرا بأنه مريض أو أنه لا يقدر أو أنه من أصحاب الزمانة والمرض فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. والدليل على هذه الحال الأولى قوله تبارك وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى آخر الآية. الحال الثانية التي يتعين فيها الجهاد: إذا دهم العدو بلاد الإسلام، بلدة أو قرية أو دولة، فإنه يتعين على تلك أهل تلك البلدة أو القرية أو الدولة دفع هذا العدو، وقد مر الكلام عليه البارحة. فهذا حال، هذا حال ثان، يكون هنالك حاجة إلى دفع هذا العدو. كذلك إذا كان هنالك من يحتاج إليه، إذا كان هنالك من يحتاج إليه فليس له أن يتخلف، وهذه هي الحال الثالثة. يكون شخص ماهر بنوع من الأسلحة أو باستخدام شيء من الآليات أو الأدوات أو نحو ذلك، فهذا ليس له أن يتخلف، ويجب عليه نصرة المسلمين في هذا الجهاد وفي هذا القتال، ليس له أن يتخلف عن ذلك. الحال الرابعة وهي الأخيرة، إذا التقى الصفان، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف كما في الحديث الذي في الصحيح. نعم، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتاب الجهاد من كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: وسنة تشيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به
متطوع بفتحها عندي بالكسر، نعم تصحح إن شاء الله،
وأفضل متطوعا به
متطوع
وأفضل متطوعا به
بالكسر، نعم
وأفضل متطوعا به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حرا مسلم إلا بإذنه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: والسنة تشيع الغازي لا تلقيه، أي أنه يسن أن يشيع الغازي ويودع إلى أطراف البلدة أو إلى الأماكن المعروفة في الوداع، كأن يكون مثلا في زماننا هذا مثل المطارات الموجودة. قال نص عليه، نعم قال الشارح نص عليه يعني أحمد، هذا من نص أحمد رحمه الله تعالى، أنه يشرع تشييعه ويسن تشييعه لا تلقيه. وقد أخرج أحمد رحمه الله تعالى عن سعد أن عليا رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي ويقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. وهذا الحديث أصله في الصحيحين. فعلي خرج يشيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة عن قيس أو غيره قال: بعث أبو بكر رضي الله عنه جيشا إلى الشام، فخرج يشيعهم على رجليه، فقالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لو ركبت، بدل أن يمشي على رجليه أن يركب، أن لو ركبت، قال: أحتسب خطايا في سبيل الله؟ قال الألباني: إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأما تلقي الغازي فالصحيح أنه مسنون مشروع، لحديث السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان، قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، أخرجه البخاري وأحمد. وثنية الوداع هي ثنية مشرفة على المدينة، كانوا يودعون بها من يسافر إلى مكة وغيرها من مدن الجنوب. هذه تسمية من معروفة من أيام الجاهلية وليست تسمية في الإسلام. قال: وأفضل متطوع به الجهاد. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ثم قال المصنف: وغزو البحر أفضل. قال: وغزو البحر أفضل. الذي عليه جماهير السلف والخلف مشروعية غزو البحر، أن يغزو المسلمون عن طريق البحر، يركبون البحر فيغزون. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كره، روي عنه رضي الله عنه أنه كره أن يحمل المسلمين على أخشاب لا يدرى هل أتقنها النجار أو لا. لكن دليل جوازه ومشروعيته ما ثبت في البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قوم من أمتي، قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، يركبون البحر كالملوك على الأسرة. قالها وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في سفر الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من الشام إلى قبرص، وهناك توفيت الصحابية الكريمة أم حرام رضي الله عنها ودفنت هناك، وقبرها معروف إلى يومنا هذا. وأحمد نص على مشروعيته في مسائل الكوسج، والحديث الذي ذكرناه حديث أم حرام دليل على مشروعيته. والله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده تسخير البحر لهم، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال سبحانه وتعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. وقد جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين، والغريق له أجر شهيدين. وفي لفظ عند ابن ماجه: غزوة في البحر مثل 10 غزوات في البر. وهذا ضعيف، لكن الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: المائد في البحر له أجر شهيد. والمائد في البحر أي الذي يصيبه دوار ويشعر بالغثيان وإرادة إخراج القيء. وقد أخرج ابن أبي عاصم عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه أنه قال: لأن أغزو في البحر غزوة أحب إلي من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله، وهذا أيضا ضعيف. فتفضيل غزو البحر على غزو البر يحتاج إلى دليل، لكن الحديث الذي عند أبي داود: المائد في البحر الذي له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين، قد يفيد هذا المعنى من جهة أن الغرق قد حصل له من العناء والمشقة، لكنه هذا لا يعامل معاملة شهيد المعركة، والله أعلم، أي في الأجر وفي الأحكام الأخرى. ثم قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. والصواب في بيان ذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن كل الذنوب مغفورة للشهيد إلا الدين، لكن جاءت الأحاديث الأخرى موضحة أن غير الدين قد يكون مؤاخذا به أيضا، فهي لا تكفر مظالم العباد، لا تكفر مظالم العباد، ولا تكفر ما أخره الإنسان من زكاة أو حج أو نحو ذلك، ولا تكفر ما فعله قاصدا مع عدم العزم على التوبة منه، وهذا هو الصواب. فمما يدل على ذلك حديث الرجل الذي غلى شمله ثم قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. قال: لتشتعل عليه نارا. وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في الذي قتل نفسه، وفي غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. قال: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، وهذا قد تكلمنا عليه البارحة. قال: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وهذا مر أيضا معنا البارحة. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة، وتمامه 40 يوما، وهو أفضل من المقام بمكة، وأفضله ما كان أشد خوفا، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثلهم ولو واحد من اثنين، فإن زادوا على مثلهم جاز.
على مثليهم.
فإن جازوا على مثليهم جاز.
نعم، فإن زادوا على مثليهم جاز. نعم. قال: ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. الرباط هو لزوم الثغر للجهاد وحراسة بلاد الإسلام والمسلمين. لزوم الثغر للجهاد وحراسة بلاد الإسلام والمسلمين. والثغر هي الحدود التي تكون بين بلاد الإسلام وبلاد الكفار، ويدخل تحتها أو تحت ذكر الثغور وفي معنى الرباط المواضع التي تكون فيها الحراسة لمواضع يخشى أن يدخل منها على المسلمين، تكون مثلا في موضع وهنالك قوم من الخوارج مثلا، وهم ما زالوا في بلاد الإسلام، وهذا ليس في موضع حدود، فالحراسة في مثل هذه المواضع يدخل تحت الرباط، وإن كان الأصل في الثغور أنها الحدود التي بين بلاد الإسلام وبلاد الكفار. ومما دل على الأمر بالرباط قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فأمر سبحانه وتعالى بالرباط. وأخرج البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: يا أيها الناس أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سواه، أفضل من ألف يوم فيما سواه. وهذا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والألباني، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومما يدل على فضل الرباط ومنزلته ما أخرجه الترمذي، ما أخرجه أبو داود والترمذي عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم له على عمله، كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة، لا يزال يجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة، وما زال الأجر يمشي ويمضي له ولا يتوقف له هذا الأجر. قال رحمه الله: وأقله ساعة. قال أحمد: يوم الرباط وليلة الرباط وساعة الرباط. والرباط أيا كانت مدته فهو داخل تحت الأحاديث والآيات الدالة والآمرة بالرباط والدالة على فضل الرباط. قال: وتمامه 40 يوما. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ضعيف، وجاء أيضا عن ابن عمر وأبي هريرة عند ابن أبي شيبة، وكل ذلك ضعيف لا يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص عليه غير واحد من أهل الحديث. ولا يعلم في تحديد أيام الرباط أي في تمامها عددا معينا لعدم ثبوت الدليل في شيء من ذلك، بل لو زاد الإنسان على 40 كان له الأجر ومضى له الأجر، وليس هنالك ما يدل على أن تمامه 40 يوما. قال: وهو أفضل من المقام بمكة أو المقام بمكة، ودلت على ذلك أحاديث، منها قول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان في الرباط: ففزعوا إلى الساحل، ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، أي لا يوجد هنالك أحد يغير عليكم أو لا خوف، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة رضي الله عنه واقف، فانصرف الناس وأبو هريرة رضي الله عنه واقف، فمر به إنسان فقال ما موقفك يا أبا هريرة؟ فقال ما موقفك يا أبا هريرة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أخرجه ابن حبان وصححه والبيهقي وقال الألباني صحيح. وقد جاء في الآية قوله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله، إلى أن قال سبحانه الذين آمنوا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أعظم درجة عند الله. قال وأفضله ما كان أشد خوفا، ودل على ذلك أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف، حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله، ألا يرجع إلى أهله، لعله ألا يرجع إلى أهله. وفي حديث أم مالك البهزية رضي الله عنها عند الترمذي قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قالت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه، يخيف العدو ويخيفونه. نعم تفضل. قرأنا الذي بعده الفرار. نعم. ثم قال رحمه الله ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. قلنا من الأحوال التي يتعين فيها الجهاد إذا التقى الصفان، وفي ذلك الحديث التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. المقصود يا إخوة أهل الإيمان يبذلون أرواحهم رخيصة في حفظ الإسلام وبلاد الإسلام وأهل الإسلام، فتبذل هذه الأرواح رخيصة في هذا المقصد. ولا ينبغي للإنسان أن يحدث نفسه بالفرار من زحف وجهاد وقتال إن حصل، فليس هذا من علامات الإيمان، بل ذلك من علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك اعلم أن جميع الآيات والأحاديث التي جاءت بالأمر بالجهاد والحث عليه فهي في ضمنها آمرة بالصبر عند التقاء الصفين. والإنسان قد تحدثه نفسه بالقتال والمشاركة في القتال إذا كان في حال السلم، وأنه يدفع عن الإسلام وبلاد الإسلام وأهل الإسلام، لكن إذا تعين عليه القتال راودته نفسه ونازعت فذكرته بالأهل والمال والولد والنعيم وأمور كثيرة جدا، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الثلاث التي بهن يكون الإنسان واجدا للذة الإيمان وحلاوة الإيمان قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيطرح كل ما يعارض محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والموت إنما يكون للإنسان مرة واحدة لا مرات، والحياة الأبدية هي الحياة الأخروية التي فيها الإنسان يخلد إما منعما في جنات النعيم أو في شقاء في نار الجحيم، نسأل الله السلام والعافية. وتأمل في حال المنافقين حين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خافوا لما أمروا بالقتال. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان في بداية الإسلام كان يأتي بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله إذن لنا في القتال. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لأنهم لم يؤذن لهم في القتال والجهاد في أول الأمر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله تبارك وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. والله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ببذل أنفسهم ليقتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قتلوا كانوا شهداء، وإن عاشوا كانوا سعداء، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ويقول سبحانه وتعالى: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعني يقول بيوتنا مكشوفة وقد يعني يأتي عليها المشركون والكفار ونحن خارجون في الجهاد. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ما لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو سئلوا أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى ويرتدوا على أعقابهم خشية الموت لفعلوا ذلك. وقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولن الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. تأمل في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. كيف عبر بذكر الأدبار؟ قال ابن عطية والأدبار جمع دبر، والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة الفصاحة لأنها بشعة على الفار ذامة له. كيف توليهم دبرك؟ هذا لا يكون لأهل الإيمان وأهل التقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. ذكر المثلين، ذكر رحمه الله تعالى المثلين. الله سبحانه وتعالى استثنى في الفرار من الزحف، فقال سبحانه وتعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ذكر في هذه الآية صورتان يجوز فيهما الفرار من الزحف. الأولى أن يكون متحرفا لقتال، والمراد بالمتحرف للقتال هو اتخاذ موضع يكون فيه القتال خيرا من الموضع الآخر فينتقل من علو إلى سفل أو من سفل إلى علو أو من ضيق إلى سعة أو من موضع فيه ماء أو من موضع ليس فيه ماء إلى موضع فيه ماء ونحو ذلك من المواضع التي هي أعون، فلا يعد ذلك من الفرار. الثاني المتحيز إلى فئة، وهو الذي يلتحق بفئة إما فيها الجيش أو فيها إمام المسلمين أو فئة يجتمع فيها مع جيش آخر أو سرية أخرى فيكون ذلك أقوى في قتال المشركين، فهذا ليس من الفرار. كان هو ترك أرض المعركة لكنه التحق بجيش آخر أو إلى موضع آخر لأجل أن يرجع ويغير ويكون يعني أكثر قوة ويكون أكثر قوة. قال فإن زادوا على مثليهم جاز. التحديد بالمثلين جاء بنص القرآن وبنص السنة، فقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين قال شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة. كان في بداية الأمر لا يجوز للواحد أن يفر من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، ولا يجوز للمئة أن يفر من ألف، ولا يجوز للعشرين أن يفر من المئتين ونحو ذلك. قال فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، المئتان ضعف المئة. وفي لفظ آخر قال: فكتب ألا يفر مئة من مئتين، وهذا عند البخاري. ويا إخوة، حال أهل الإيمان الثبات كما سبقت الإشارة إليه، وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما رأوا الأحزاب واجتمعت عليهم قبائل العرب والصبر والثبات أكمل، لذلك المسلمون يوم بدر كانوا 318، والمشركون كانوا 3 أضعافهم وأكثر، والمسلمون يوم أحد كانوا نحو 700، والكفار كانوا نحو 3000. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رهطا 10 رهط عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وتقرأ الهداء بين عسفان ومكة، خرج إليهم من هذيل قريب من 100 رام وقيل 200، فاقتفوا آثارهم، فلجأ عاصم ومن معه إلى مكان مرتفع وأحاط بهم العدو وقالوا: انزلوا فأعطوا أيديكم ولكم العهد والميثاق، لا يقتل منكم أحد. فقال عاصم: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، إلى آخر القصة، والقصة مختصرة وهي في البخاري. وما يتعلق بجهاد أو الفرار معذرة من الزيادة على المثلين، هذا خاص في جهاد الطلب، انتبه، هذا خاص في جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فبإجماع العلماء والفقهاء أنه لا يجوز الفرار ولو كان الكفار أكثر من 10 أضعاف المسلمين، فقط الذي يجوز في أي نوع؟ في جهاد الطلب. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى الهجرة، وهي واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فجعل الله سبحانه وتعالى البقاء في أرض فيها عدم المقدرة على إظهار وإعزاز الدين، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك من الظلم ومن المعصية. وأما ما لو كان قادرا على إظهار دينه فقد اختلف أهل العلم في ذلك، لو كان قادرا على إظهار دينه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك مع اتفاقهم على أن الهجرة أفضل، لكن اختلفوا هل هي أفضل وجوبا أم أفضل استحبابا وسنية. من قال بالوجوب فلأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي قال: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. ألا يقيمان في موضع واحد بحيث أن الأول يرى نار الآخر إذا أضرمها ليلا وإذا أشعلها ليلا؟ فهذه أحاديث دلت على هذا المعنى. ومن قال بجوازه قال: لأن العبرة هي في الاستضعاف. الله سبحانه وتعالى قال: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فمن كان قادرا على إظهار دينه فليس بمستضعفا في الأرض، فمن هذا الوجه أخذ القول باستحباب الهجرة لا بوجوبها. والأظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن المسلم إذا كان قادرا فالواجب عليه أن يلتحق ببلاد الإسلام، لأنه لا يخفى ما يحصل وما يتبع ذلك من الفتن وأمور كثيرة جدا لا تخفى على أحد، والله أعلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله،
أذكر مسألة هنا أذكرها على الصحيح على السريع بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع، تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وكلام النفيس يحتاج إليه. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، وكلاهما حق. قال: فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه، وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب، فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب، وكان الإيمان بالمدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها. فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام، صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام، فقال: لا هجرة بعد الفتح. لأن ما يهاجر الإنسان من مكة إلى المدينة، ومكة دار إسلام والمدينة دار إسلام، وهذا أمر ومسألة يحتاج إليها الناس في هذا الوقت أيضا. كثير من الناس يقول: أنا أهاجر من بلدي، وهو في بلد إسلامي يقول: أنا أهاجر إلى مكة أو إلى المدينة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الجميع بلاد إسلام، فلا يقال أن الإنسان يهاجر من بلاد إسلام إلى بلاد إسلام، لأن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وهذا وإن كان المراد به الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فمتى ما صارت دار الجميع دار إسلام فإنه ينسحب هذا الحديث وهذا الحكم: لا هجرة بعد الفتح. ثم قال رحمه الله تعالى: وكون الأرض دار كفر وإيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه. وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيه جل وعز كان بحسب ذلك، إذا إلى أن قال: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والحضور، إلى أن قال: وهذه المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من دار الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: فصل. والأسرى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصح وهو ويجب عليه فعل الأصلح، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاث أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفرد عن أحد أبويه فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي من مع أبويه فعلى دينهما.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل في الكلام على الأسرى، وهنا قضية ومسألة مهمة. اعلم أن 9 من الناس لا يجوز قتلهم في الجهاد، اعلم أن 9 من الناس لا يجوز قتلهم في الجهاد. 9: الأول الصبيان، الصنف الأول الصبيان، الصنف الثاني النساء، قلنا 9 اعلم أن 9 من الناس لا يجوز قتلهم في الجهاد. الأول قلنا الصنف الأول الصبيان، الصنف الثاني النساء، الصنف الثالث الخنثى المشكل، الخنثى المشكل وهو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، وتفصيله في غير هذا الموضع. القسم الرابع الشيخ الفاني، الشيخ الفاني الهرم كبير السن. الخامس الرهبان، الخامس الرهبان. السادس العسفاء، السادس العسفاء جمع عسيف، وهو الأجير الذي يستهان به، الأجير الذي يستهان به. السابع أهل الزمانة، أي المرض المزمن، أهل الزمانة. الثامن المملوكون، الثامن المملوكون، العبيد المملوكون. التاسع العميان، التاسع العميان. وهؤلاء 9 الأصل فيهم أنهم ليسوا أهل قتال، الأصل فيهم أنهم ليسوا أهل قتال، فلا يجوز قتلهم إلا بأحد 3 أمور، فلا يجوز قتلهم إلا بأحد 3 أمور. الأول إذا كانوا من المقاتلة، إذا كانوا من المقاتلة، اليوم حتى الصبي الصغير ممكن يحمل سلاح ويقاتل. الأول قلنا إذا كانوا من المقاتلة، الثاني إذا كانوا من أهل التدبير، إذا كانوا من أهل التدبير، قد لا يكون مقاتل لكنه من أهل التدبير وسياسة الحرب، قلنا الثاني إذا كانوا من أهل التدبير. الثالث إذا كانوا من أهل التأثير، إذا كانوا من أهل التأثير في القتال، كأن يكونوا محرضين ويكون تحريضهم مؤثرا. وذلك نقول هؤلاء التسعة لا يجوز قتلهم في الحر، ويكون هؤلاء معاملتهم من جنس الغنيمة، يعاملون من جنس الغنيمة. وعليه فلا يدخلون تحت تخيير الإمام فيهم، لا يدخلون تحت تخيير الإمام فيهم كالمقاتلة، كالمقاتلة هؤلاء لا يتعرض لهم الإمام لا بقتل ولا ب يعني المن والفداء ونحو ذلك، لا، لكن يكونون جميعهم يكونون كالغنيمة أو من جنس الغنيمة. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فوقف عليها فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. هذا يدل على أنها لو كانت تقاتل كانت ممن تستحق ما حصل بها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم، أي لأحد الصحابة، فقال لأحدهم: إلحق خالدا، يعني ابن الوليد، إلحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. والعسيف قلنا هو الأجير، وذا صححه ابن حبان والألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل هي قاعدة عامة في كل من لا يقاتل، فإنه ليس ممن يشمله القتال. وقد أوضحنا أن في الدرس الماضي أن الذين شرع في حقهم القتال من هم؟ أهل الممانعة والمقاتلة، هؤلاء. ثم قال: وقسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم. هذه أربعة أمور الإمام يخير فيها في حق الأسرى من الرجال البالغين المقاتلين. انتبه، الأسرى من الرجال المقاتلين البالغين، فيخير فيهم الإمام بين قتل ورق، يعني يجعلهم عبيدا مملوكين، ومن فيمن عليهم بأن يطلق سراحهم، أو فداء فيفتدي، مثلا يقول: أنا أطلق فلان في مقابل أن تطلق سراح الأسير المسلم فلانا، أو عددا من المسلمين، أو جميع الأسرى المسلمين الذين عندكم مثلا. ويجوز أن يكون الفداء مقابل منفعة، يجوز أن يكون الفداء مقابل منفعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عند الحديث الحسن، الحديث الحسن عند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. ومما يدل على جواز المن قوله سبحانه وتعالى: فإما منا بعد أو فداء. وكذلك مما يدل عليه قصة الصحابي الجليل ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه، حين أسرته سرية فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوثقه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أياما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيقول: ما تقول يا ثمامة؟ فيقول ثمامة رضي الله عنه: إن تطلق تطلق نسيت لفظه رضي الله عنه نسيت لفظه رضي الله عنه نعم. على كل حال ذكر الثمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يطلقه وإما أن يعني يقتله، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإحلال وثاقه وقيده، فخرج ثمامة رضي الله عنه من المسجد وانطلق إلى ناحية من النخيل واغتسل رضي الله عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما يدل على أن الإمام مخير في ذلك: أولا القاعدة الشرعية، القاعدة الشرعية أن من خير بين أمرين، القاعدة الشرعية أن من خير بين أمرين فإنه يجب عليه أن يختار الأصلح إذا كان تصرفه تصرفا عن الغير. القاعدة الشرعية أن من خير بين أمرين فإنه يجب عليه أن يختار الأصلح إذا كان تصرفه تصرفا عن غيره، إذا كان تصرفه تصرفا عن غيره. والإمام هنا يتصرف بماذا؟ بما هو أصلح لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لدينه. وأما إذا كان تصرفه عن نفسه، وأما إذا كان تصرفه عن نفسه فله أن يختار الأصلح وله أن يختار عن تشهي، له أن يختار عن مصلحة وله أن يختار عن تشهي، فينظر ما هو أفضل. مثل الطفل المميز على قول بعض الفقهاء أنه يخير بين أبويه إذا طلق الأب الأم وكان أبواه مفترقان فيخير، والطفل اختياره يكون اختيارا عن تشهي لا يكون اختياره اختيارا عن مصلحة. كذلك الإنسان إذا كانت عليه كفارات وهو مخير في أصناف هذه الكفارات فله أن يختار ذلك ما دام أنه عن نفسه يختار ولو كان عن تشهي. مما يدل أيضا كذلك على أن الإمام مخير في فعل الأصلح وأنه ليس له أن يفعل شيئا من ذلك عن تشهي ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى أهل بدر: ما ترون في هؤلاء الأسارى، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو عم بنو العم والعشيرة، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، إلى قوله: فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي القصة أن عمر رضي الله عنه جاء في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فوجدهما يبكيان لما نزل عتاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمخير في ذلك ما كان ربنا سبحانه وتعالى أن يعاتب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخيرا في فعل الأصلح فالله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله وفداء بمال أو بأسير مسلم، قلنا يكون الفداء سواء بمال أو بأسير مسلم أو بمنفعة، كل ذلك جائز. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، يعني لو أننا يعني وجدنا يعني لو كان هنالك أسير فجعل رقيقا فلا يجوز بيعه لكافر، لأن وجوده عند المسلم سبب لدخوله في الإسلام. ثم قال: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. هنا قضية مهمة وقاعدة شرعية، وهي أن تبعية الأطفال لآبائهم إذا كانوا كفارا هي تبعية ضرورة. هذه قاعدة مهمة، تبعية أطفال الكفار لآبائهم تبعية ضرورة، لأن الطفل لا بد له ممن يربيه، والأصل في المولود أنه يولد على ماذا؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما في الحديث، فلا بد من معارض. أنتهي من هذا إن شاء الله بعدين الشيخ، انتظرنا دقائق. فلا بد من معارض لهذه الفطرة، لا بد من معارض لهذه الفطرة، ومتى ما سلم من المعارض لهذه الفطرة حكم بإسلامه، حكم بإسلامه. إذا عدم الأبوان للطفل فإنه ليست له تبعية لا إلى أبوين مسلمين ولا إلى أبوين كافرين، فالأصل إلحاقه بماذا؟ بفطرته وهي الإسلام. ذكر ثلاثة أحوال يحكم فيها بإسلام من لم يبلغ من الأطفال، أحدهما أو أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، فكما قلنا أن الذرية تبع للآباء. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا فلا يوجد له أبوان فيلحق بماذا؟ لأنه ليست له تبعية فيلحق بتبعية الفطرة. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، وهذا بإجماع العلماء والفقهاء أنه يكون مسلما، وعلى ذلك الأئمة الأربعة. ثم قال: فإن سباه ذمي فعلى دينه، لأنه يكون تحت الذمي. قال: أو يسبى مع أبويه فعلى دينهما، إذا وجد كلا الأبوين فيكون على دينهما، لأجل ماذا؟ لأجل التبعية. فهذا الباب أو هذه المسألة تفصيلها في بيان معرفة ما يتعلق بتبعية الأطفال، والله أعلى وأعلم. الأسئلة إن شاء الله غدا، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.